السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، دائما مشربنا أولا وآخرا هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قد علم كل أناس مشربهم. وهذا وإن كان واردا في الماء والسقيا، لكن اللفظ على عمومه أيضا، فللناس مشارب يردونها ويستقون منها. فدائما وأبدا مادتنا ومشربنا كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهما نحكم على الأشخاص والأشياء والأحداث. أحكامنا كلها مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله. أما ونحن عبيد لله ونساؤنا إماء لله، فليكن المرجع والمرد دائما إلى كتاب الله سبحانه وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتقدات والآداب والمعاملات والأخلاق والزي واللباس والسيمة والعلامات. كل ذلك نأخذه من كتاب الله. وأسوتنا هم رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. لا نأتسي بملك، ولا نأتسي برئيس، ولا نأتسي بوزير، ولا نأتسي بأمير، ولا نأتسي بلاعب كرة، ولا نأتسي بممثل، ولا بأب ولا بأم. قدر أسوتنا بالأنبياء، هؤلاء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. ولقد قال تعالى: قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أتحدث عن جزئية ذات أهمية، وهي طهارة الظاهر مع الباطن بلا شك. إن ربنا قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي تتزينون به، وأرشد إلى لباس آخر هو أجل وأفضل الألبسة على الإطلاق، قال: ولباس التقوى ذلك خير. بعد أن أرشدنا الله إلى أن نتجمل في ملابسنا وأن ننظف أشكالنا ونتجمل، أرشد إلى أجمل لباس يصاحب ذلك هو لباس التقوى، أي فاكتسوا به، ذلك خير لباس. ونحوه في التنزيل: وتزودوا أي معشر الحجيج بالزاد اللازم لكم لحجكم من طعام وشراب وكسوة غير ذلك، ولا تنسوا زادا آخر يا معشر الحجيج. وأعظم زاد قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فيلزمنا أن نتطهر ظاهرا وباطنا، نتطهر باطنا بتقوى الله سبحانه، وظاهرا بجمال ملابسنا ونظافة أجسامنا. فقال الله تعالى عن المسجد: عن المسجد الذي أسس على التقوى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وقال في شأن النساء: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين، يعني المستغفرين الرجعين إلى الله. وحل محل هذا القلب أيضا فضلا عن اللسان ويحب المتطهرين. فيلزمنا أن نتجمل ظاهرا وباطنا. فما موضوع التجمل الظاهر؟ حديثنا منصب الليلة إن شاء الله، لأن الناس يظنون أن عدم الجمال مطلب وزهد ومستحب، وأخطأوا في هذا الفهم وأساءوا إلى الإسلام بهذه الأفهام السقيمة. فأقول وبالله تعالى التوفيق ومنطلقي في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقام سائل من أصحابه يسأله ويقول: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ يعني أنا أحب أن يكون ثوبي جميل ونظيف ونعلي أيضا نظيف ونعلي أيضا نظيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. عذرا يا جماعة. إن الله جميل يحب الجمال. فهذا المنطلق، يعني الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله أيضا حسنا. فقال الرسول مقاعدا قاعدة ومبينا أصلا وصفة من صفات الله: إن الله جميل يحب الجمال، يحب الجمال. فالجمال يحبه الله لا يكرهه الله سبحانه وتعالى، بل يحبه. ولا أخفى عليكم أن في قصة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بنو إسرائيل سألوا موسى عليه السلام: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ففي أشياء تسر الناظرين أحسن من التي تسوء الناظرين. فمن ثم ننطلق إلى أنه يلزمنا أن نحرص على جمالنا ونظافتنا وجمال منازلنا وجمال مداخلنا وعموم الجمال، نحرص على ذلك. فالوسخ ليس من شأننا، بل الله قال في كتابه الكريم في شأن الحجيج بعد أن مكثوا مدة في الحج ثم ليقضوا تفثهم: قضاء التفث إزالة الوسخ، إزالة الأوساخ، قص الأظفار، غسل البراجم التي هي دواخل الجسم كالسرة مثلا وما فيها تحت الآباط، ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالنظافة مطلب والجمال مطلب. نعم كل شيء فيه طرفان ووسط، لكن في الجملة الرسول كان جميلا عليه الصلاة والسلام، ولباسه جميلة ولباسه نظيفة. ويقول الله تعالى، وهذا لدفع شبهة قد ترد: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من هذا الجريء المتجرئ على الله الذي حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم أحد فيها يوم القيامة. ما يقول تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يغطي السوآت، يستر العورات، وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فاللباس يفترض أنه يواري السوآت، لا يجسم العورات كما يفعل شباب هذه الأزمان. لكم الشباب الذي قل فقهه وقل علمه وقل دينه يلبسون ملابس ضيقة في غاية الضيق، تحدد العورات التي نصت شريعة الله أن تستر ويلبسون ثيابا مقطعه وثيابا كما لا يخفى عليكم، لا نحب ان نلوث اذهانكم، فيكفيكم ما ترونه في الشوارع من هذه القاذورات. اعود قائلا، سمعتم قول الله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال تعالى وثيابك فطهر. فهذا يلزمنا بالتجمل في الملابس، لباسي وان كان قديما لك يكون نظيفا، يكون نظيفا. وفي الحديث ما على احدكم لو اتخذ لجمعته ثوبا غير ثوب مهنته، انت ذاهب للصلاه خص الثوب ليوم الجمعه ثوب نظيف تلبسه وانت ذاهب للجمعه، وتطيب كما حث الرسول عليه السلام على الطيف من سنن الجمعه، التطيب لها. وعمر لما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء من حرير، قال يا رسول الله خذها البسها تجمل بها للوفود والأعياد، لكن كانت من حرير والحرير محرم على الرجال. فقال النبي إنما يلبسها من لا خلاق له، لكن الشاهد من قوله خذها فتجمل بها للوفود وللأعياد، استقبال الوفود تستقبلهم بأحسن ثوب عندك، عندك لا تستقبلهم وأنت زاهد وأنت ملابس مقطعة وتدعي أن هذا زهد وأنه مستحب، كلا بل هو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعتناء بالثياب له محاضرة مستقلة إن شاء الله، بما فيه من مباح وما فيه من محاذير إن شاء الله. كما على الاعتناء ونأخذ الشخص الآن من رأسه ثم من وجهه ثم من يديه ورجليه وسائر بدنه إلى نصل النهاية، لكن لن نستطيع أن نأتي على كل هذا. أولا شعرك، وعلى شيء فيك استحب لك أن تتجمل في شعرك وأن تدهن الشعر، له عليك حق والبدن له عليك حق، يعني لا تترك الشعر شعثا مدنسا يسرح فيه القمل ويرتع ويلعب ذهابا وإيابا، لا، حق الشعر عليك حق البدن، حق عليك أن تمتشط وتنظف شعرك وتدهن. ولو كان في شأن الرجال ففي شأن النساء من باب أولى، تمتشط وتدهن وتنظر ما الذي يفيد الشعر ويغذيه، والامتشاط مسنون. والرسول عليه السلام لما سأل جابر بن عبد الله يا جابر ما هي، يعني يا جابر، قال تزوجت يا رسول الله، قال بكرا أم ثيبا يا جابر، قال بل ثيبا يا رسول الله، قال هل بكرا تلاعبها تلاعبك، قال يا رسول الله إن عبد الله والد جابر، يعني أبي مات وترك لي 7 من الأخوات البنات كلهن بنات، أو 9 من الأخوات البنات ووصاني بهن. فيوم أحد صبيحة أحد استدعى عبد الله والد جابر جابرا، قال يا جابر إني لا أترك أحدا بعدي عز علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنت، وإني أرى أني سأقتل من أول من يقتل غدا صبيحة أحد. فيا جابر استوصي بأخواتك خيرا، استوصي بأخواتك البنات خيرا، كانوا 7 أو 9. فيا رسول الله تزوجت ثيبا كي تكون عاقلة وتأتي تمشطهن وتنظفهن وتقوم عليهن. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة. الشاهد أن تمشيط الشعر مطلب، والرسول يقول إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم، يعني أنت في سفر وراجع، ما تأتي في الليل فجأة تدخل البيت تخبط وتدخل تتخون أهل بيتك، أخبرهم أنك قادم. قال الرسول: ولكن أمهلوا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني التي غاب عنها زوجها أهملت نفسها، ما في زوج تجلد، فإذا علمت أن الزوج قادم بدأت ترتب أمرها وتنظف نفسها وتنظف بيتها. وهذا المعهود من الزمن الأول، المرأة لو لم يكن لها في يعني في البيت زوج هي سيبة كل حاجة ماشية، لكن إذا عرفت أن لها زوج بدأت ترتب أمورها. ولذلك فإن سلمان لما زار أبا الدرداء وكان النبي آخى بينهما، وهذا قبل نزول آية الحجاب، رأى أم الدرداء متبذلة، رأى أم الدرداء متبذلة مهملة في ملابسها، قال: ما لك يا أم الدرداء متبذلة، يعني مهملة في ملابسك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا، يعني ما يأتي ناحيتي بمعاشرة ولا يسأل في هذه المسائل. في النهاية سلمان علمه درسا فقال: يا أبا الدرداء، إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فشهد أن الامتشاط أمر مسنون ومحمود، سواء كان للرجال أو كان للنساء، وخاصة النساء، لأنهن محل للزينة ومحل للتجمل. لا يرد على هذا حديثان، الأول حديث نهى عن الترجل إلا غبة، يعني يوم بعد يوم، والثاني حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاء، والثالث حديث البدادة من الإيمان، فكلها هذه ضعيفة، وما أراد بما هي أقوى إن الله جميل يحب الجمال، والنصوص المذكورة التي سمعتموها من كتاب الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، والسمت العام لرسول الله. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم دنس الثياب، فعليك أن تولي شعرك اهتماما، تولي شعرك اهتماما، وإن تفشت فيه الآفة فلا منع أن تزيله من الأصل. أتى كعب بن عجرة في الحج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقمل يتناثر على ملابسه، كميات قمل عياذا بالله كثيرة جدا تتناثر على ملابسه، فقال: ما كنت أظن أن الأمر يبلغ بك هكذا، احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيك، هو في الحج. فأمر النبي بإزالة الشعر بما فيه من البلايا حتى يسلم له شعره ويسلم له رأسه، فاعتني بالشعر. وفي حديث إن كان في سنده ضعف، لكنه ضعف قريب، وشواهده من الكتاب العزيز: كل الزيت وادهنوا به، يعني زيت الزيتون، فإنه يخرج من شجرة مباركة، كل الزيت وادهنوا به، فإنه يخرج من شجرة مباركة. كان هذا المتيسر عندهم زيت، الحمد لله زيت الزيتون ليس فيه مضر، ليس فيه مضر غير الكيماويات المستحدثة الآن، كثير منها قد يحمل ضررا، لكن زيت الزيتون ليس فيه مضر. وإن كان هناك أي نوع للشعر ليس فيه مضر فلا بأس به. الضفائر للمرأة ورد عن نسوة عدة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الضفائر إلا لصيانة شعر المرأة، صيانة شعرها من التساقط أو من أن تدب إليه بعض الآفات. وكان الرسول من هديه في شعره أنه لما كان في مكة كان يزدل شعر رأسه خلافا للمشركين، كان يفرق رأسه. فلما قدم المدينة وجد اليهود يفرقون، يعني كان يخالف أهل الشرك، أهل الشرك يرسلون الشعر وهو يفرق، يذهب يجد اليهود يفرقون هو يرسل عليه الصلاة والسلام اعتناء بشعره صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يحفظه بالعمامة من الأتربة وسنة، أيضا الأمامة سنة لأصابة الرأس ولحفظ الشعر. فعليك أن تعتني بشعر رأسك. والرسول نهى عن القزع، نهى عن القزع. القزع هو أن تحلق بعض الرأس وتترك البعض، كالقزع التي في السماء، السحب التي في السماء، قطع السحاب هنا وقطع السحاب هنا، القزع جزء هنا وجزء هنا، جزء طويل من الوسط وجزء قصير من الجوانب، أشكال غريبة أصبحنا نراها في أوساط المسلمين، جلها مقتبس من بلاد الكفر. تجد لاعب كرة كافر يتأسى به شباب فاسق على شاكلته، يحلق نصف الشعر ويترك النصف، ممكن يعمل شريط نصف الشعر، يعني يتسم بسيمة غير سيمة رسول الله، يتسم بسيمة الفساق. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وكان بعض الصحابة كأبي موسى يقول في شأن ابن مسعود: ما رأيت أحدا أشبه دلا ولا سمتا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. تمشي في منظرك، في هيئتك، كان في طريقة كلامه، كله من كثرة مجالسته لرسول الله يكاد أن يشابه الرسول بلا تكلف منه، بلا تكلف منه يقتبس من أخلاق رسول الله ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يجالس الصالحين يقتبس من أخلاقهم دون أن يتكلف ودون أن يشعر، دون أن يتكلف ودون أن يصد. تجالس الصالحين تلقائيا ستقتبس من كلماتهم وتقتبس من أخلاقهم. إذا لما كان الحسن البصري يكثر من مجالسة الصالحين، وذكر عند علي بن الحسين زين العابدين الإمام صبت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اتفقت الفرق على إمامته، ذكر عنده علي بن الحسين، ذكر عند علي بن الحسين الحسن البصري، ماذا قال يا إخوة؟ قال مقولة نستفيد منها. قال الحسن البصري: ذاك الرجل الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء. يعني انظر إلى التعبير، يعني كيف كان ذاك الرجل الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء. هذا من كثرة تداوله لمقولات رسول الله، كثرت قراءاته لكتاب الله سبحانه وتعالى، كثرت مجالسته للصالحين، فأصبح كلامه يشبه كلام رسول الله، كلام قليل جامع من الجوامع، كلام مستل من كتاب الله سبحانه. فالشاهد تأسى برسول الله، شعرك انظر إلى شعر رسول، شعر نظيف، شعر رائحته طيبة. ننتقل إلى مثلا المناهي عن الشعر، عن القزع وعن تشبه بالكفار وعن غير ذلك، لها مواطنها إن شاء الله. وبعد نزلت لشعر الوجه، فاللحية جعلها الله للرجال ومنع وحرمها من النساء، أو النساء ليست لهن لحية، النساء ليست لهن لحية، وأنت رجل جملك الله بها وهي سنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، هي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء. قال هارون لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فشعر اللحية يكرم، كما أن شعر الرأس يكرم، شعر اللحية يكرم. وكان النبي يمشط لحيته ويدهنها أيضا عليه الصلاة والسلام. ابن عمر كان إذا رأى طولها زاد قبض على اللحية، فالابن عمر رئيس أطفال رسول الله ويأخذ ما زاد على القبضة، وجوز العلماء أخذ الشذ المتطير منه، يعني اللحية كلها نزل لكن في شعرة متعبة طلع الفوق، كل الشعر ما تسرح ما تنزل ما تنزل، هي كذا ربنا سبحانه وتعالى جعلها شذ، يعمل فيها ما تعمل لكن هالشذ منك أيضا. فهذا الشعر الشاذ، هذا الشعر الشاذ جوز العلماء أخذ الشاذ المتطاير، أخذ الشاذ المتطاير. فاعتني بشعر اللحية أيضا، وإياك أن تحلقها فإن حلقها معصية لرسول الله. قال الرسول قالوا المشركين قصوا الشعر وأفوا اللحم، ونحن كمسلمين نشعر بديننا. زكاة الفتاة، الفتاة النصرانية المتبرجة، بنت ونصرانية ومتبرجة، وتعلن عن دينها بدق الصليب على يديها، وتعلن عن دينها بلبس الصليب في رقبتها ولبس الإسوارة التي فيها صليب. طيب ألسنا أولى بالحق؟ أنت رجل ورجل مسلم تتخنث وتتأنث بإزالة اللحية التي أمرك الرسول بإعفائها، إما جبنا إما تشبها بالنساء، الله أعلم بمشارب القوم في ذلك، مضطر له أحكامه الخاصة. فأكرم اللحية وليس أبدا إكرامها بحلقها وإزالتها، إكرمها بتنقيتها وتهذيبها وأن تدهن لها. وإن كنت مثلا طاعنا في السن مثل هذا الكريم، فيعني يجوز لك أن تهنيها، بل استحب بعض العلماء ذلك، وشكرا لك على هذه السنة. لكن كما قال سعد بن عقبة بن عامر رضي الله عنه: سود أعلاها وتأبى أصولها، يعني هو يصبغ بالسواد كي يصبغ، يعني يرى الفتاة أنه لسه شاب، وبعد يوم يومين تطول شوية الأصول تبيض تفضحه، يعني نسود أعلاها وتأبى أصولها. فأعود قائلا: أكرم لحيتك، الشارب قص الشارب كما أفاد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل زماننا للأسف خالفوا كلام الرسول، وفوا الشوارب وحلقوا اللحى حلقا، فجبنوا جبن منهم من جبن، وخاف منهم من خاف، وتخنث منهم من تخنث، وقلد الكفار من قلد، تشبه بالكفار من تشبه، وحاد كثيرون منهم عن سنة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. المضطر له أحكامه الخاصة، المضطر له أحكامه الخاصة. قبل أن أنتقل للشعر، في مصنف كامل كتاب اسمه أحكام الشعر، أحكام الشعر بدءا بشعر الرأس إلى شعر الرجل، إلى شعر الساق، إلى شعر العانة، شعر الإبط، شعر الصدر، كتاب مصنف في هذا، وطيب نافع إن شاء الله. فليس الحديث مختص بالشعر فقط، نما عوارض الفم يا إخوة، الفم لا بد من الاهتمام به. قال الرسول: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك، كلمتكم كلاما كثيرا عن السواك. سئلت عائشة: بأي شيء كان النبي يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: كان يبدأ بالسواك. بأي شيء كان يفعل النبي، أو أي شيء كان يفعل النبي إذا قام من الليل يصلي؟ قالت: كان يشوص فاه بالسواك. أنت قائم من النوم فمك، طيب تسوك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي رواية أخرى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. في مرض وموت النبي عليه السلام يستن استنانا أحسن ما يكون استنانا عند مرض موته، في مرض موته وسألقى ربه، أشار إلى عائشة مع السواك، أشار إشارة تأتيني بالسواك، فما استن استنانا أحسن من استنانه في مرض موته. استنان التسوك عرضا والاستنان طولا، يزيل ما بين الأسنان. وكتنبيه، هل السواك يلزم أن يكون بالعود الأراك أو السواك فعل؟ التسوك فعل، ممكن نتسوك بفرشة اسمها استياك، التسوك هو الحركة، السواك الآلة، السواك الآلة. لا يلزم أن تكون الآلة عود الأراك الذي يجرح الأسنان. واحد يجيب سواك ناشف من شجرة له سنة يباع في الأسواق مليء غبار، ويجي يستاك يقطع اللثة ويقول سنة، استاك سنة، استاك سنة، بس تحطيم اللثة مش سنة، هو جاهل. السواك الرطب، السواك الرطب ناعم على اللثة. والرسول قبل أن يسوك كان ينظر قطعة السواك حتى تلين، ويستعمل السواك الرطب أحيانا. فالفرشة آلة يتسوك بها، آلة. فنقول الآن السواك يعني إيه؟ السواك التسوك فعل، يعني كذا التسوك كذا فعل. إيه المادة الآلة؟ لا اسمها السواك، سواء كان عود الأراك أو أي عود له ألياف يسمى يستاك به كآلة، أو الفرشة. المعجون إذا كان الأطباء يقولون بنفع، فهو نافع، يسهل على الفرشة عملها ويلينها. فلا تظن أن السواك لابد أن يكون عود الأراك الناشف الذي يجرح اللثة، ولم يسيء إلى الدين أحيانا. إذا أفهمت الناس خذ تسوك، سوك برفق، ارفق بي، سوك تناشف جدا، قطع لثتي، تسوك سنة. الفقه مطلوب يا إخوة ويا أخوات أيضا، لأن في أخوات يرهقوننا في هذه المسائل، في أخوات والله يرهقوننا في هذه المسائل. امرأة جاء زوجها يشكو الحبة السوداء، شفاها من كل ده، الولد تعب، الولد تعب، طيب أنا أجيب له عصير حبة سوداء. صدق الرسول، وكلام الرسول ليس بعده كلام، لكن في جرعة للحبة السوداء، تشتري زجاجة زيت حبة عصير حبة سوداء، طيب في جرعة، بس ممكن تخلط الزجاج مركز الزيت الحبة السوداء مركز نقطة مثلا على كوباية مية، على كوباية مخففة، تتحملها الماء ذلك، تفتح فم الولد وبالقوة تسقيه بالملعقة، حب ملعقة كاد يتقطع. ففي الطب النبوي فقه أيضا، الطب النبوي له فقه. هل ستأخذ الحبة السوداء هذه مخلوطة؟ هل ستأخذ حبوبا؟ هل ستخلط بطعام؟ هل ستخلط بدقيق؟ لا، فقه واسع. إنما أرجع إلى ماذا يا إخوة الآن؟ ها؟ إلى السواك. فالفرشة آلة، السواك آلة، لا يلزم أن تكون هذه الآلة عودة من أراك. تعرفون الحطب الهندي يا جماعة؟ أظنك تعرف الحطب الهندي. عارف الحطب الهندي؟ القطن، اللي فيه القطن بتاع زمان. كنت تسموه ايه انت؟ قطن. تقول لك الحطب، تقول لي قطن. الحطب ايوه، الحطب قبل ان ياتينا الغاز والبوتاجاز والكلام ده، كنا نخزن على السطح دايما حمل حطب هندي وحمل حطب ذره. تعرفها يا شيخ محمد؟ كده للوقود. اخيرا العود وفي الياف، في ناس تستعمله كسواك اذا كان رطبا شويه او اي عود شجره. لكن اقصد، الذي اقصد ان ارمي اليه، ان الفرشه اله يستاك بها، يستاك بها. فالفعل اسمه التسوك، الاله اسمها اسمها السواك. إذا وضعت عليها بعض المعجون لتسهيل المهمة ولقتل البكتيريا أو الغير ذلك ما في أي مانع أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم رخص في السواك للصائم ورخص في السواك للمفطر عليه الصلاة والسلام. فنظافة الفم يا إخوة مطلب، نظافة الفم مطلب، يجب أن تعتني بفمك، يجب أن تعتني بفمك وتنظفه وتطهره. ذلك والحمد لله على هذا الدين القيم دين الإسلام، الحمد لله على هذا الدين. 5 مرات في اليوم كل مرة نتوضأ ونغسل الفم 3 مرات، دين طيب. تنظف الفم دوما، دائما تنظف فمك، تنظف فمك دائما. أقول ذلك أن تلك السنة عن رسول الله. كم دخلنا في مشكلة من مشاكل الطلاق، والله يا إخوة لا أكتمكم، دخلت في مشكلة الطلاق مع واحد تزوج زوجة وبعد أيام يريد أن يطلقها. يا أخي لما تطلق الناس يلحوا عليه، أقول أن سأعطيها كل حقها وما عليها ما تستطيعون تجبروني على ذلك. يمين شمال أبى تماما أن يرجع إليه. في النهاية يعني لما وجد الضغط عليه زائد قال تعالى وأخذني على جنب يقص علي من أنباء ما قد مضى مع زوجته، يقول لا تهتم بفمها ورائحة الفم كريهة جدا، أكاد أرجع على بعد 2 متر منها، ما تحملت المعيشة معها. وعلى عكس امرأة أيضا جاءت مصرة على طلب الطلاق من زوجها لمثل هذا الغرض بالضبط. وعندما يكون جبلة لا علاج، وأحيانا يكون نتيجة إهمال المرأة، المرأة خرج لك فمها مطبخ وهي تطبخ تأكل قطعة لحم قطعة بصل قطعة ثوم ما حاجة، وتخرج تظن ألا شيئا، فتقترب من الزوج يأتي مثلا ينال منها ما يناله الرجل من امرأة، يجد أجارك الله. والعكس زوج أيضا راجع مليء فمه بالسجائر والدخان والشيش والقاذورات. والله يا إخوة كم امرأة جاءت تشتكي أن تريد تطلق بسبب هذا، تقول أنا لا أتحمل، لا أتحمل أن يقبلني الزوج وفمه مليء بالقاذورات، فمه مليء بالقاذورات. فالاعتناء بالفم مطلب، الاعتناء بالفم مطلب. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم إذا دخل البيت بدأ بالسواك، قام من الليل بدأ بالسواك، يقول لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يقول أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك. كل هذا لماذا؟ للحث على نظافة، على نظافة هذا الفم الذي قد يحتاج إليه المرء، أو حتى حفاظا على الأسنان. فالفم به اعتناء خاص، والأنف كذلك. الاستنشاق من سنن الوضوء، والحمد لله على الإسلام. كل يوم نتوضأ 5 مرات على الأقل، ونخرج الأشياء التي في الأنف، اصعد شيئا قليلا إلى العين، العين لها حق، العيون لها حق عليك، لابد أن يؤدى لها، لأن هذا من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إن لبدنك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا. والعين من البدن، ونحن في أدعيتنا اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، فندعو الله بالعافية في البدن وبالعافية في السمع والعافية في البصر. فالعيون لها حق، قد تحتاج المرأة إلى تجميل عينيها بالكحل، الكحل غير مضر، لكن أنبه على أن كثيرا من الأحاديث الواردة في الإسمد لا تصح. أظن أن تجار الإسمد روجوا لها كثيرا لهذه الأحاديث، لكن كثير منها أو ظني أن أكثرها لا يصح، ظني أن أكثرها لا يصح. إن ثبت حديث واحد على إغماض في بعض رجال السند، لكن عموما تنظر إلى المادة التي الكحل موجود وثابت على عهد الرسول لا اختلاف في ذلك. وكانت فاطمة بنت رسول الله تكتحل، كانت تكتحل، أقبل علي من اليمن ببدن النبي عليه الصلاة والسلام، جاب الإبل من اليمن وقادم على الرسول في الحج. فعلي يعرف أن المسلمين يعتمرون أو يحجون بلا تمتع، ما كانش تمتع معروف عندهم. فوجد علي فاطمة بعد أن اعتمرت اكتحلت، فذهب إلى الرسول محرشا وقال لها: لما اكتحلت؟ انت حجة وناوية الحج. قالت: أبي أمرني بهذا. فذهب للرسول محرشا عليها، يعني يريد يهيج الرسول على من؟ على فاطمة، بشر يا إخوة، أي بس بشر يا زوج، يعني من الأتلاف. ذهب محرشا عليها، تعرف محرش عليها يعني بهيج النبأ، يعني يسير، يعني يسير عليها الرسول يعني. فذهب محرشا قال: إن فاطمة قد اكتحلت يا رسول الله. وقالت: أبي أمرني به؟ قال: نعم، أنا أمرتها به، أنا أمرتها به. فسكت من؟ علي. الشاهد الكحل كان موجود، فلا مانع أبدا أن تكتحل المرأة وأن تتزين، وينبغي أن لا يكون الشيء الذي تتجمل به مضرا، لأن النبي قال: لا ضرر ولا ضرار. غسل البدن يا إخوة مطلب، غسل البدن مطلب، وعند بعض العلماء يجب عليه، عند بعض العلماء يجب عليك غسل البدن كل جمعة، وإن كان القول بالاستحباب هو رأي الجمهور، لكن ألزمك الله إلزاما، عاقب كل جماع تغتسل، وهذا من نظافة البدن. فوأنت راجع من العمل، راجع من العمل وعرقان وجسمك مليء بالعرق، وزوجتك متهيئة لك نظيفة ومنظفة الغرفة ومطيبة السرير منظفة غرفة، وأنت راجع راحتك كريهة، ادخل أول ما تدخل البيت، ادخل الحمام، اغتسل، تنظف، تطيب، تخرج بهذه الطريقة لزوجة مثلك. أما تجي عرقان وتجي رائحتك دنسة، لم يكن هذا هدي النبي عليه السلام. عائشة تقول في سبب وجوب، في سبب الأمر بغسل الجمعة، قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح، يعني الرائحة ليست بطيبة، فقيل لهم: لو اغتسلتم، يعني طرح الجمعة، صلي الجمعة، ما تذهب بعرقك بدنسك تؤذي من بجوارك. إذا كان النبي عليه السلام قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وكان يؤتى بالرجل الذي يأكل البصل أو البقل الثوم نحو، يذهب به إلى البقيع، أنتم تعرفون بعد البقيع عن مسجد الرسول الأول، حتى لا تشم رائحته. فما لا يصلح أن تأكل فسيخ ولا تغسل وتأتينا
من غير بصل،
يعني تأكل الفسيخ من غير بصل. المشكلة ما أدري ما الذي جمع البصل مع الفسيخ، بلاء فوق بلاء، ما أدري يعني ما الذي جعلهم، هذا هو الشيطان ولا من، يعني يروح الواحد المولد منهم، الله يغفر لك على ما قدم، ويأتي بنص كيلو فسيخ أو بكيلو فسيخ رائحته تجعل ذوي الشم ينفرون عن بعد، ويأتي ببصلة وبصلتين وكرات وفارش على الأرض، ويضرب البصلة باليد يكسرها ويلف على الفسيخ، يعني قذر فوق قذر فوق قذر ومبسوط ومبسوط الله عافيك
نعم النتن
اهو شوف الكلام بيقول نعم النتن وشبه ما اظن ان فطرتك سويه المشكله انه يستمتع بذلك يعني يستمتع بماذا يرضيك ان يقول حماك كذا نعم النتن لكن شاء الله ان يخلق الخلق اطوارا في ناس تميز وناس لا تميز ناس تعقل وناس لا تعقل ناس نصف فهم وناس مجانين وناس عقلاء هذا عزاؤنا وقد خلقكم اطوارا نعود الى ما كنا بصدد وانت راجع من البيت ايها الموظف ايها الاخ الكريم ايها العامل في الخارج نظف نفسك ايضا نظف ملابسك اشتغلت وتعبت وجدت البيت عرقان والعرق يملأك خلاص السلام عليكم وادخل على الحمام تزيل تاخذ لك دش ينظفك كده والله يعينها الزوجة على الغسيل بعدك وتنظف نفسك تاكل حلبة ولا ايه
اشربها
تشربها عشان كده الريحة يعني مش الحلبة هذه جلسنا مرة في مجلس علمي مع ناس ساعة كاملة ساعة ونصف ساعة ونصف والله أو أكثر الحديث عن الحلبة واحد يجيب مناقبها واحد يجيب مسالبها اللي خلانا نذكرها الآن لأن الحلبة لها فوائد صحية ومع ذلك رائحتها كريهة عرق الذي يأكل الحلبة يخرج على جسمه رش كريه تدخل الحمام لا ندخل بعدك حتى نغسله 7 مرات نحن مع شخص كريم يداعب ويتحمل صح؟ تحب جزاك الله خير فرائحتها كريهة أن قصدي أن الشخص يحرص على نظافة نفسه نظافة ملابسه نظافة جسمه من العرق من الوسخ من الدنس ويتطيب الرسول كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام كان الرسول عليه السلام ما شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يستعمل طيبا من أجود أنواع الطيب أيضا عليه الصلاة والسلام وعن الحديث واسمع يا محمد نسيبك حبب إلي من دنياكم صلاة الطيب والنساء وجعلة قرة عيني في الصلاة حديث معلوم خلاص؟
نعم
حديث معلوم فالمهم لكن الرسول كان يحب الطيب ويحب النساء وقرة عيني في الصلاة صحيح لكن كسند معلول كسند هو حديث معلول لكن يمنع أبدا من التنظف ونوع على أن الحديث الذي سبق ذكره البذاذة من الإيمان والذي معناه الرثاثة في الهيئة سنده فيه مقال لا أطيل عليكم إضافة إلى ما ذكر طهروا الأفنية أيضا يا إخوة الغرف تطهر فناء البيت يطهر في حديث حسنه بعض للماء طهروا أفنيتكم لا تشبهوا باليهود طهروا أفنيتكم لا تشبهوا باليهود والمرأة يجب أن تكون نظيفة في امرأة مثلا تجد زجاجة فرغة زجاجة ما تصحى فرغة تقول ما يمكن يجي لها يوم نستعملها يمكن يجي يوم نستفيد منها تجيب مثلا برطمان مربى تأكل اللي في البرطمان والزجاجة عنها قطعة قماش خليها يمكن يجي لها يوم فتملأ البيت تعشيشة في حديث أم زرع تحكي تقول جارية أبي زرع ما جارية أبي زرع لا تملأ بيتنا تعشيشة الخرقة القديمة والمش عارف الكوباية القديمة كل دي نظافة ارميه مرة يحوي التعابين ويحوي الحشرات ويحوي البرص نظف الفناء نظفوا الأفنية نظفوا الغرف ك الكراكيب اللي في البيت خلي زوجتك تشيل لما مش لازم ترميها في أي مكان. فهذا بعض الوارد في هذا الباب، والباب متسع ولا نحب أن نشق عليكم. فنسأل الله أن يثيبكم وأن يحفظكم وأن يطهر قلوبنا وقلوبكم. وفي النهاية أيضا وكما قال الله تعالى وثيابك فطهر وربك فكبر، قول القلب لا تعتقد أن أحدا أكبر من الله سبحانه وتعالى أبدا، فكبر ربك وثيابك فطهر على أقوال في تأويل قوله وثيابك فطهر، أحدها القول بظاهر الآية والثاني طهرها من الذنوب والآثام كما قال القائل فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غضرة أتقنع. فكان يقال للرجل السليم الصدري العفيف طاهر الثياب طاهر الثياب هذا، ونرجو العفو من الله ثم منك
الله يسترك
ويعفو عنك
والله يحبك
ويعفو عنك
اللهم امين يا رب
ويعفو عنك
امين يا رب.
الحمد لله وهذا ما غنمناه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
Thank you.